بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 57
وصحبه أجمعين. نحمد الله تعالى ونثني عليه الخير كله، ونسأله بمنه وكرمه المزيد من فضله، ونشكر لفضيلة والدنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين إتاحته الفرصة للناس لكي يسألوه وقيامه بتعليم الناس، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك كله في موازين حسناته. نحن اليوم أيها الإخوة على موعد مع اللقاء الشهري 57 في هذه الليلة، ليلة الأحد 17 من شهر ربيع الثاني من عام 1414 من الهجرة. فليتفضل الشيخ جزاه الله تعالى عنا خيرا، مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرنا ولله الحمد إقبال الناس على العلم تحصيلا وتأصيلا وتفريعا، ليس هنا في عنيزة ولكن حتى في غيرها، فقد رأينا إقبال الناس العظيم على تلقي العلم في المسجد الحرام وفي كل مكان، وهذا يبشر بخير. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. في هذه الليلة اقترح علينا بعض الناس أن يكون هذا اللقاء فيما يتعلق في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والوقف وغيرها حسب ما يسمح به الوقت من المعاملات، وهذا اقتراح جيد، وذلك لأن العلم الشرعي منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فلا يخرج العلم عن أحد الفرضين، إما فرض عين وإما فرض كفاية. فرض العين على كل من يحتاج إلى معرفة ما يريد أن يفعله من العبادات. فمثلا إذا كنت تريد أن تصلي فلا بد أن تعلم ماذا تقول في صلاتك وماذا تفعل في صلاتك، وكيف صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تعبد الله على بصيرة. إذا أردت أن تزكي وعندك مال فلا بد أن تعلم ما هي الأموال الزكوية وما مقدار زكاتها وإلى أين تصرف، لا بد من هذا لئلا تترك الزكاة وأنت لا تعلم، أو تترك زكاة ما قد بلغ النصاب، أو تصرف الزكاة بغير محلها. كذلك الحج، إذا أردت أن تحج وتعتمر لا بد أن تفهم كيف العمرة وكيف الحج حتى تعبد الله على بصيرة. أما ما لا يحتاج الإنسان إليه كرجل فقير، هل يحتاج الفقير أن يتعلم أحكام الزكاة؟ نعم لا يحتاج. لماذا؟ لأنه ليس عنده مال. ولهذا قد نقول لزيد من الناس يجب أن تتعلم أحكام الزكاة، ولعمر لا يجب، لأن زيدا أجيبه عنده مال وعمرا ليس عنده مال، لكن تعلم الشريعة عموما فرض كفاية. ولذلك نهنئ طلبة العلم الذين يدرسون علم الشريعة بأنهم قائمون بفرض من فروض الله. وما ولا شك أن للفرض أجره العظيم. قال الله تبارك وتعالى ما تقرب في الحديث القدسي قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولذلك لو سألك سائل ركعتا الفجر يعني ركعتا صلاة الفجر أو ركعتان تتهجدهما في الليل أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الأول يعني هو فرض والثاني نفل. لكن الله قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي في النوافل حتى أحبه. أحكام البيع والشراء هل تلزم كل أحد؟ نعم قد نقول لا وقد نقول بلى. أليس كل واحد منا يشتري خبزا ويشتري إداما ويشتري ثوبا ويشتري سيارة من أغناه الله؟ إذن لابد أن نعرف. الآن كل إنسان منا يمكن يذهب إلى البقال ويشتري أغراضا للبيت، لابد أن يعرف. لو أن البقال كتب على اللوحة كل خبز بريال مثلا، هل يصح هذا البيع لو أخذت خبزة ووضعت ريال ولا ما يصح؟ البقال كتب كل خبز بريال، فأتيت أنت ووضعت الريال وأخذت الخبزة، يجوز ولا ما يجوز؟ عجيب يا جماعة الواقع في حياتكم الآن، تفعلون هذا ولا ما تفعلون؟ طيب ألم تعلموا أن بعض العلماء يقول هذا حرام؟ يقول هذا حرام لأن ما فيه صيغة، ما فيه بعت ولا شريت، لكن القول الصحيح أنه حلال. إذا لابد أن نعرف البيع والشراء والإجارة والتأجير والاستئجار والوقف وما أشبهها كلها من نعم الله على العباد. لولا حل البيع لوقع الناس في حرج. أنا محتاج إلى لباس ومعي دراهم، واللباس عند صاحب الدكان. لولا أن البيع جائز فكيف أتوصل إلى اللباس؟ أجيب لا يمكن، اللهم إلا بقتال. صاحب الدكان محتاج إلى الدراهم، يريد أن يصفي البضاعة حتى يشتري بضاعة أخرى، لولا هذا لم يتيسر له أن يصفي البضاعة. إذن فالبيع إباحة البيع من نعم الله عز وجل على العباد، من نعم الله على العباد. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن البيع له شروط وله موانع، له شروط لا يصح إلا بها، وله موانع تمنع صحته مع وجود الشروط. فمن الشروط أن يكون البائع مالكا للشيء أو له عليه ولاية، يعني أنه أنه لابد أن يقع البيع من مالك أو من يقوم مقامه. انتبه، لابد أن يقع البيع من مالك أو من يقوم مقامه. أعد علي أنت، أي نعم أعده، وأنت قائم قم يا رجل. من شروط البيع أن يكون، وين رايح؟ أسرع، أن يكون نعم قائما. أحسن، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. لو أنني أنا استوليت على حقيبتك حقيبة الدراسة وبعتها على واحد، أيجوز البيع؟ لا يجوز، لأني لست مالكا ولا قائما مقام المالك. طيب، لو علمت أنك تريد أن تبيع هذه السلعة فبعتها بناء على ما أعتقده من أنك تريد بيعها، ولما أخبرتك أجزتني وقلت جزاك الله خيرا، أنا أبحث عن أحد اشتريها، هل يصح البيع أو لا يصح؟ أن الشروط يا أخوان أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. أنا لست بمالك ولا أقوم مقامك لأنك ما وكلتني. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال بالجواز، ومنهم من قال لا يجوز. مثال آخر، رجل أعرف أنه يريد أن يبيع سيارته، متأكد، فمر بي رجل وقال هل تخبر أحد عنده سيارة؟ قلت نعم هذه السيارة، والرجل لم يوكلني فاشتراها بثمن مثلها ونقد الثمن وانصرف وأخذ السيارة، هل يجوز أو لا يجوز؟ نشوف، هو لابد أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، مالك أو من يقوم مقامه. وأنا لست مالكا ولا قائما مقام المالك، لكن بعض العلماء يقول إن ذلك جائز وإن لم يوكلني صاحب السيارة، وإن لم يوكلني، إذا أجازني فقد حصل المطلوب. وهذا القول هو الصحيح، لكن لو لم يجزني وقال ليش تبيعها، أنا ما وكلتك وأنا كان بالأول أريد بيعها لكني عدلت عنها، فما الحكم؟ فالبيع غير صحيح قولا واحدا، البيع غير صحيح قولا واحدا. طيب، أنا الآن توهكت وبعت على الرجل، فماذا أصنع؟ أبحث عن الرجل في أي مكان وأسترد السيارة وأعطيه فلوسه، فإن عجز فعلي الضمان لصاحب السيارة، فلو قدر أني بعتها بعشرة آلاف وهي تساوي عشرين ألفا أضمن له عشرين ألفا أو لا؟ نعم أضمن له عشرين ألفا، لكن عشرة آلاف معي أسلم له وأزيد عشرة آلاف. إذن من شروط البيع يا أخوان أن يكون إيه؟ من مالك أو من يقوم مقامه. طيب، من الذي يقوم مقام المالك؟ يقوم مقام المالك الوكيل والوصي والناظر والولي، أربعة. الوكيل، الثاني الوصي، الثالث الناظر، الرابع الولي. الوكيل هو الذي يتصرف لحي بإذنه، يتصرف لإنسان بحي بإذنه، مثل أن أقول يا فلان خذ سيارتي هذه بعها، هذا وكيل، لأنه يتصرف عني وأنا حي بإذني، فهو إيش؟ وكيل. هل جاءت السنة بجواز تصرف الوكيل؟ نعم. من يأتي لي بالحديث؟ نعم، وكل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى ثنتين بالدينار ثم باع واحدة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار. شوف التصرف، التصرف هذا طيب. اشترى بالدينار شاتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اشتري أضحية، اشترى شاتين وجدهما رخيصتين فاشتراهما، ثم باع واحدة بدينار وأتى بالشاة والدينار. أتدرون ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم بارك له في بيعه وشرائه، مكافأة عظيمة. فكان يقول الراوي عنه كان لا يشتري ترابا إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. إذن الوكالة جائزة، جائزة. طيب، وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر في رمضان، لأن الناس يجمعون صدقة الفطر عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويتصدق بها. في ليلة من الليالي، اسمع القصة عجيبة، في ليلة من الليالي جاء شخص بصفة رجل فأخذ من الطعام، أخذ من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه ذو عيال وإنه فقير، فقير له أولاد، فرحمه أبو هريرة وأطلقه. في الصباح غدا أبو هريرة، يعني ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغدوة في الصباح، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ مش أنا، ما الذي أعلم الرسول؟ الله عز وجل. قال يا رسول الله إنه قال إنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته. فقال إنه كذبك وسيعود، كذبك يعني كذب عليك وسيعود. يقول فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فجعلت أرصده فجاء وأخذ من الطعام. فأمسك أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هدع الحاجة والفقر والعيال فأطلقه. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فقال إنه كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. فجعل يترصل له في الليلة إيش؟ الثالثة ولا الثانية؟ الثالثة. فجاء وأمسكه وقال لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تكرر الشيء ثلاث مرات خلاص. فقال له ألا أدلك على آية في كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ قال نعم. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. أحسن، بارك الله فيك. اقرأ. هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال صدقك وهو كذوب، صدقك يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب يعني الشيطان. ثم قال له يا أبا هريرة أتدري من تناجي منذ ثلاث ليال؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذلك الشيطان. الشاهد من هذا أن الرسول وكل على إيش؟ على حفظ صدقة الفطر، وأجاز تصرف أبي هريرة رضي الله عنه ونفذه، مما يدل على أن القول الراجح أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره وأجازه الغير فالتصرف صحيح. نعم. هذا الوكيل. الثاني الوصي. الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته. الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته بأن يقول: أوصيت بخمس مالي يصرف في الفقراء، والوصي فلان، الوصي فلان. هذا ناب عن المالك بعد ما مات. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني الذين يكتبون الوصايا أن لا يكتبوا الوكيل بعد موت فلان، هذا غلط، لأن الوكالة إذا مات الموكل انفسخت. بل يقول بدل من وكيل فلان يقول الوصي فلان، الوصي فلان. طيب، الثالث الناظر، وهو الوكيل على الوقف. الوكيل على الوقف يعني إنسان وقف عمارة، قال: هذه وقف ريعها للفقراء، والوكيل عليها فلان. أو أقول والناظر عليها فلان، أقول الناظر عليها فلان، الناظر عليها فلان، ولا أقول الوكيل. وهذه أيضا مما يغلط بها كثير من الكتاب الذين يكتبون الأوقاف، يقول الوكيل على هذا الوقف، هذا غلط، بل الناظر على هذا الوقف، لأن الناظر له استقلال أكثر من الوكيل. بقينا الرابع الولي. الولي هذا مفوض من قبل الشرع، مفوض من قبل الشرع، وهو الولي على السفيه، ولي على الصغار، على المجانين وما أشبه ذلك، هذا يسمى إيش؟ يسمى وليا. فالولي على مال اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، أو المجنون، أو السفيه، له التصرف والبيع والشراء، لأنه نائب مناب إيش؟ مناب المالك. فصار الذين يصح أن يبيعوا نيابة عن المالك أربعة: الوكيل، والوصي، والناظر، والولي. المهم لا بد أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه. طيب، لو أن رجلا سرق شيئا، سرق شيئا وباع، هل يصح البيع؟ عجيب يا جماعة، لا يصح، لا يصح البيع، لأن السارق ليس مالكا ولا قائما مقام المالك. لو أن شخصا غصب أرضا يعرف أن هذه الأرض لجاره فاستولى عليها ثم باعها، أيصح البيع؟ لا يصح، لأنه ليس مالكا. طيب، لو أن شخصا وجد شيئا ثمينا كالحلي، وجده في السوق وكتمه وباعه، يصح البيع ولا يصح؟ لا يصح، لأنه ليس من مالك ولا من يقوم مقام المالك. طيب، هذا ما يتعلق بالبيع. وعلى كل منا إذا باع أن يتقي الله عز وجل، فيبين ويصدق حتى يبارك الله له في بيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أصدق، لا تقل إن هذه السلعة جيدة وهي رديئة، لا تنفي العيب عنها وفيها عيب. ولهذا لا نقول لا شك أن من الغش ما يعرف بالبيع تحت الميكروفون. وش البيع تحت الميكروفون؟ ها؟ الذين يبيعون في السيارات، تأتي السيارة ثم يبيعها ويقول للمشتري: ترى ما بعت عليك إلا الغمارة أو الكفرات، ما تطالبني بأي عيب. المشتري يكون قد طمع في السيارة ويقول: ما يخالف، ما في مشكلة، أشتريها على أن ما فيها إلا الكفرات ولا الغمارة. هذا حرام إذا كان البائع يعرف العيب الذي فيها، يجب أن يبين، ولا يقول: أنا بعت عليه برضا، لأنه لو علم بالعيب حقيقة ما اشترى، لكنهم يكتمون العيب ويلزمون المشتري بما لم يلتزم به بأنه لا يرجع. طيب، لو أن أحد اشترى السيارة على هذا الأساس ثم تبين بها عيب، وثبت أن البائع يدري عن هذا العيب، فهل للمشتري الخيار؟ الجواب: نعم، له الخيار. فلو قال البائع: إني قد بعت عليه والتزم، نقول: لكنك خدعته. لو بعتها ب10,000 ثم علم بالعيب ما اشتراها ولا ب8، لكن اشتراها ب10 مخاطرة، فالبائع إذن وقع في الإثم. وللمشتري إذا أثبت أن البائع كان يعلم بالعيب وكتمه، للمشتري أن يردها ويأخذ فلوسه. فعلى البائع أن يتقي الله عز وجل ويصدق ويبين حتى يبارك الله له في بيعه. فإن كذب وقال: إن اشتريتها ب100 وهو ما اشتراها إلا ب80، فبركة بيعه ممحوقة. أو كتم بأن كان يعلم بها عيبا ولكنه كتمه، فبركة البيع ممحوقة. فإن قال قائل: نجد أناسا يبيعون ويشترون بالكذب والدجل والغش، ومع ذلك تنمو أموالهم وتكثر، نقول: هذا لا يدل على رضا الله عنهم، بل إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ونقتصر على هذا القدر مما تكلمنا عليه فيما يتعلق بالبيوع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. ولنتفرغ الآن إلى الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا أحكام بيع ثمار النخيل، خاصة وأن أكثر ثمار النخيل ماتت من شدة الحر.
بيع النخيل، يعني بيع الثمرة على النخلة، جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه بشرط أن تحمر أو تصفر، فقد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فإذا باع ثم أصيبت بجائحة حر أو مطر أو رياح، فللمشتري الخيار، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع إذا أصابت الثمرة جائحة أن يأخذ الثمن، وقال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لكن لو أن العيب الذي حصل كان بسبب المشتري، بأن كان يخرفها ويشقق الشماريخ فلا ضمان على البائع، لأن العيب حصل بفعل المشتري. وكذلك لو أخر جدها حتى جاء موسم الأمطار ونزل المطر على الثمرة فأفسدها فلا خيار للمشتري، لأنه هو الذي فرط بالتأخير. فإن قال إنسان: هل يجوز لصاحب للبائع أن يقول للمشتري إن أصابتها جائحة فإنه يقدر لك النقص ولا تردها؟ أفهمتم الآن؟ يقول أبيع لك الثمر، لكن إذا أصابها جائحة من فساد التمر أو ما أشبه ذلك فإنه يثمن ولا تردها. فوافق المشتري على هذا الشرط فإن ذلك جائز، لأن الحق للمشتري في الرد أو 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 التقدير أو تقدير النقص، فإذا أسقط الرد بقي له تقدير النقص. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مما انتشر بين أصحاب المحطات أنهم يوزعون كروتا أو كرتا فيه إذا ملأت سيارتك بمقدار 500 لتر من البنزين تحصل على 40 لتر، ويكون ذلك بكل مرة تعبي بها السيارة تحصل على كرت بقيمة كمية البنزين الذي عبأته، ثم إذا أكملت المقدار المحدد تحصل على 40 لتر، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
لا بأس به، يعني لا بأس أن يضع عند محطة البنزين ورقة أو لوحا بأن من عبى كذا وكذا من البنزين فله جائزة، هذا جائز، لكن بشرط أن يكون ثمن البنزين عنده كثمنه عند الناس لا يزيد، لأن المشتري الآن إما سالم وإما غانم لن ينقصه شيء. أما لو زاد الثمن في البنزين بأن كان اللتر عند غيره بعشرة وصار عنده بعشرين فهذا لا يجوز، لأنه يكون بأن مشتري البنزين يكون إما غانما وإما غارما، وهذا هو الميسر. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يكون التفرق بالأبدان أم بماذا؟
بإيش؟
في حال البيع.
جاب الحديث؟
لما جاب شيء.
يشير السائل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. فهل المراد التفرق بالأبدان أم بالأقوال؟ نقول المتعين أنه التفرق بالأبدان، وأنك إذا بعت على شخص شيئا فلك الخيار ما دمتما في المجلس ولو طال المجلس. فلو كان في طيارة مثلا وهو إلى جنبي في المقعد وباع عليه شيئا، فما دام لم يتفرقا فلكل واحد منهما الخيار، لكن لهما أن يقطع الخيار، بمعنى أن يقول: بعتك على أن لا خيار لك، فإذا قال قبلت لم يكن له خيار ولو كان في المجلس. ولهذا جاء في نفس الحديث: ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا قبل أن يعني يفسخ البيع فقد وجب البيع. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة؟
إذا
سمع الشيخ
إذا أقول أعد
ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة وقال لي بيعها بمائة مثلا ثم بعتها بمائة وعشرة وأخذت العشرة، فهل هذا جائز؟
هذا ليس بجائز. يعني لو قال لك الموكل خذ هذا بع بعشرة ثم بعته بعه بمائة، لو قال لك الرجل بع هذا بمائة فبعته بمائة وعشرة فالعشرة للذي وكلك وليست لك، إلا إذا قال خذ هذا بعه بمائة وما زاد فلك، فلا بأس أن تبيعه بمائة والزيادة لك، لكن بشرط أن يكون الذي وكلك يعرف ثمن هذه السلعة، لأنه قد يكون الذي وكلك جاهل بالأسعار فيظن أن سلعته هذه لا تزيد على مائة فيقول بعها بمائة وما زاد فلك، ففي هذه الحال يجب أن تقول يا أخي السلعة تساوي أكثر، تساوي مائتين، لأنك لو لم تفعل لكنت خادعا له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف الله صبياني أخي، أفهمتم يا جماعة؟ إذا قال لك الذي وكلك خذ هذه السلعة بمئة فبعتها بمئة وعشرين، لمن تكون العشرين؟ لمن؟ لصاحب السلعة الذي وكلك. لكن لو قال خذ بعها بمئة وما زاد فلك فبعتها بمئة وعشرين، لمن تكون العشرين؟ للوكيل، للوكيل. إلا إذا كان صاحب السلعة لا يعرف الأثمان يظن أنها لا تزيد على مئة، فيجب عليك في هذه الحال أن تقول السلعة تساوي أكثر من مئة حتى أكون على بصيرة. نعم.
يقول السائل السلام عليكم، أنا يا شيخ اشتريت أرضا من أخي فشرط علي أخي ألا أبيعها، فهل هذا الشرط صحيح؟
نعم، إذا شرط البائع على المشتري أن لا يبيع ما اشتراه فهذا شرط ينافي العقد، لأن مقتضى الشراء أن يكون المشتري إيش؟ مالكا يتصرف كما شاء، وهذا حبسه قال لا تبيع. لكن إذا كان للبائع غرض، إذا كان البائع غرض أن لا يبيع عن المشتري فالشرط صحيح. مثاله رجل عنده عبد مملوك وهو في نفسه نفيس، فجاءه صاحب الله وقال له بع علي العبد، قال والله العبد أنا عندي نفيس لا أرغب أن أبيعه، قال بع، فقال لا أرغب بيعه إلا بشرط أن لا تبيعه أنت، وأنك إن أردت بيعه تبيعه علي أنا وحدي، فهذا الشرط حينئذ إيش هو، جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن فيه غرض صحيح. كذلك لو كان عند الإنسان بقرة وباعها على شخص قال بشرط أن لا تبيعها على فلان، لأن فلانا يعذب البقر مثلا يسني عليها ولا للحرث، المهم أنه يؤذيها، فهذا الشرط صحيح. نعم.
يقول السائل ما هي أنواع البيع المحرمة؟ ما هي أنواع البيع المحرمة؟
هذه شرطاتي في الدرس القادم. طيب.
يقول اشتريت قطعة أرض قبل 10 سنوات للعمارة، ولكن أردت أن أتاجر فيه حتى يحصل دوري في بنك العقاري، ولكن حتى اليوم لم أبعه حيث عدلت عن بيعه، فهل عليه زكاة هذه الأرض قبل عدولي عن بيعه وهي أكثر من 10 سنوات؟ وأفيدوني جزاكم الله خير.
هذا ينبني على النية، إذا كان الإنسان نوى الربح في هذه الأرض ففيها زكاة، لأنها تكون تجارة. وأما إذا لم ينوي الربح وإنما ينوي إقامة بناء عليها يؤجره أو يسكنه، أو أراد أن يحفظ دراهمه في هذه الأرض لم يرد الربح، فهذا لا شيء عليه، يسعى عليه زكاة. كذلك أيضا لو أراد الربح وبعد مضي سنتين أو ثلاث عجل عنها وأراد أن تبقى له، فإن الزكاة تجب عليه في السنوات التي كان نواها للربح، وتسقط عن من حين عدل عن هذه النية.
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعد للأكل وليس للتجارة زكاة، وما مقدارها؟ نعم. وكيف تحصى؟
النخيل التي في البيوت إن كانت قليلة لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وإن كانت كثيرة تبلغ النصاب كما يوجد في بعض الاستراحات أو في بعض الأحواش الكبيرة، فهنا يجب عليها أن يزكيها سواء أرادها للأكل أو للبيع، لأن الثمار تجب فيها الزكاة على كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وقال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا يسأل إذا كانت تبلغ النصاب ففيها الزكاة، وإلا فلا. ولو أنه احتاط وأخرج الزكاة مطلقا إذا كان يشك هل تبلغ النصاب أو لا فهذا أحسن. لكن ما مقداره؟ مقدار الزكاة إذا كان الماء يدخل على الإنسان بدون قيمة، فمقدار الزكاة العشر كاملا، لأن هذا الماء لا يكلف الإنسان شيئا، فهو كالذي تسقيه السماء، والعشر 10%. وإذا كان يدخل عليه الماء بأجرة ففيه نصف العشر، يعني 5%. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز شراء الذهب بواسطة بطاقة الصرف الفوري الشبكة السعودية؟
الذهب إذا بيع بالأوراق النقدية فلا بد من التقابض قبل التفرق، فليصرف المشتري هذه الورقة ويأتي بالدراهم ويستريح، أو يكون عند البائع بائع الذهب ويتصل بالبنك ويقول: يا فلان اخصم من حسابي كذا وكذا، يعني ثمن الذهب، واجعله في حساب فلان. فإذا قال فعلت، يعني البنك، جاز ذلك، لأنه الآن لأن البائع لن استلم، قيد قيمة الذهب في حسابه، فيكون هذا استلاما. نعم.
ننتقل يا شيخ، نستمر في البيع يا شيخ.
في البيع أو البيع
على شرام
كل واحد. طيب. كله على فائدة.
يقول السائل: ما الفرق بين التأمين والضمان، وهل التأمين يدخل في أنواع البيوع؟
لابد أن يشرح السائل التأمين، ما هو التأمين؟ وش التأمين؟ أين السائل؟
يقول السائل:
ألغي السؤال.
لو باع الذهب القديم على صاحب المحل وقبض منه المبلغ ثم اشترى منه ذهبا جديدا، هل في ذلك شيء؟
ليس في هذا الشيء. يعني إنسان عنده حلي قديم فجاء إلى التاجر فباعه عليه، ثم اشترى منه بعد أن قبض الثمن اشترى منه حليا جديدا، فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. نعم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يشتري مثلا زنبيل تمر شجر وزنه 3 كيلو بزنبيل تمر سكري وزنه 3 كيلو وزيادة 20 ريال مثلا؟
هذا لا يجوز، لأن التمر جنس واحد، والجنس الواحد لا يجوز أن يزيد بعضه على بعض. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر، تمر جيد، فقال من أين هذا؟ قالوا كنا نبيع نشتري الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال ردوه، هذا عين الربا. ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيعوا التمر الردي بثمن، ويشتروا بثمنه تمرا جيدا لكن من غير البائع، يبيعه في السوق ثم يأخذ الدراهم ويشتري تمرا جيدا. فالزميل الذي فيه السكر يكون غالي غاليا أكثر ثمنا من زميل الشجر، فلا يجوز أن يبيع بعضهما ببعض مع التفاضل أو زيادة الدراهم.
يقول ما حكم من يبيع الدخان؟
يبيع
الدخان.
نعم.
والملابس التي فيها صور.
إيش؟
والملابس التي فيها صور.
نعم.
فهل هذا بيع جائز؟ وهل ما وجده من الربح مال حلال أم حرام؟
لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان، لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك الملابس التي فيها صور تامة لا يجوز بيعها، لأن بيعها يؤدي إلى لبسها ولبسها حرام. أما إذا لم يكن فيها إلا وجوه فليست حراما. وكذلك الحفاضات التي تربط على القبل أو الدبر من الصبي، هذه لا بأس ببيعها وشرائها وإن كانت فيها الصور، لأنها منتهنة غاية الامتهان، حيث تلف على محل الأذى والقدر. نعم.
يقول السائل: رجل كان يبيع ويشتري في المحرمات فحصل من ذلك على مال كثير ثم مات، فهل لورثته التصرف في هذا المال وتقسيمه بينهم؟
نعم. يعني لو أن رجلا كان يكسب المال عن طريق محرم ثم مات، فإن هذا المال حلال لورثته، وإثمه على من؟ إثمه على الميت، إلا إذا علم الورثة أن هذا المال بعينه لشخص فيجب عليهم أن يردوه عليه. مثال ذلك: رجل غصب أرضا من شخص تعدى على حدودها ثم مات، والورثة يعلمون أن نصف هذه الأرض لجاره، فالواجب عليهم أن يردوها إلى جاره، لأن هذه عين ماله. وكذلك لو سرق شيئا وبقي المال المسروق عنده ثم مات، فيجب على ورثته أن يرد السرقة إلى مالكها. نعم.
يقول السائل: عندي أجار محل واتاني الرجل الذي يقصد المؤجر الذي عندي له أجار المحل قبل أن يحل أجار المحل، وقال ادفع الأجار واخصم منه 500 ريال، هل يجوز ذلك؟
كيف؟
يقول: عندي أجار محل وأتاني الرجل الذي عندي له أجار المحل قبل أن يحل أجار المحل، وقال ادفع الأجار واخصم منه 500 ريال، هل يجوز ذلك؟
نعم. هذا يقول إنه استأجر دكانا مثلا أو بيتا 5000، وفي أثناء السنة قال صاحب البيت أو الدكان: أعطني 4000 وأنزل عنك 1000 ريال، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجواب أن هذا جائز ولا بأس به، لأن فيه مصلحة للطرفين. المستأجر مصلحته إيش؟ أجيبوا يا جماعة. التخفيض. والمؤجر مصلحته التقديم والتعجيل. وكذلك لو كان عند شخص دراهم مؤجلة مقسطة تبلغ مثلا 100,000، مؤجلة بعشر سنين، كل سنة 10,000. فقال صاحب الدين: أعطني 5,000 الآن نقدا وأسقط عنك الباقي. يجوز أو لا؟ هذا جائز على القول الراجح، لأن في هذا مصلحة للطرفين، وليس فيه ربا بل فيه نقص ضد الربا. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يوجد رجل في دولة مجاورة للمملكة تتصل عليه هاتفيا وتقول: اسمك، وتقول: اسمك فلان ووالدتك فلانة فقط، ويخبرك في المرض الذي فيك، هل هو نفسي أو سحر أو مرض عضوي؟ فهل هذا جائز؟
كيف جاء؟
يعني فهل هذا
الإنسان لم يرى المريض ويوصف له المريض والمرض ويقول هذا سحر أو جن أو عين، هل يعلم الغيب؟ هو مشعوذ أو له أحد من الجن، ما ندري. المهم على كل حال لا يصلح هذا، هذا غير صادق. لكن إن علمت أن فلانا عنده قدرة على إخراج الجن، يقرأ على المريض المصاب ويخرج الجني، فهذا اذهب إليه بصاحبك المصاب واجعله يقرأ عليه حتى يخرج ما فيه. ونحن لا ننكر أن أحدا من الناس يستطيع أن يخرج الجنية من الإنسي، بل هذا أمر واقع جاءت به السنة وعمل به الأئمة. وكان شيخ الإسلام رحمه الله له القدح المعلى في هذا، يؤتى إليه بالمصروع الذي صرعه الجني ويقرأ عليه ويعظ الصارع ويخرج. نعم.
يقول السائل: مسافر دخل المسجد وصلى مع جماعة ركعتين ثم سلم الإمام وهو لا يعلم هل الجماعة مسافرين أم مقيمين، فهل يتم الصلاة أم يقصرها؟
ينظر للقرائن، قرائن الأحوال. إذا كنت في مسجد يصلي فيه المسافرون كمساجد المطارات مثلا، فالغالب أن الذي يصلي فيها من؟ مسافرون، فاجعل صلاتك صلاة مسافر. أما إذا كنت في البلد فمعلوم أن مساجد البلد إنما يصلي فيها المقيمون، فأتمم الصلاة 4. وإن شككت فالاحتياط أن تصلي 4 لأنه لا يضر.
يقول فضيلة الشيخ: أنا مبتعث إلى أمريكا وأسكن في عمارة كلها مسلمون ولله الحمد، ولكن مدة إقامتنا متفاوتة، فأنا باقي لي سنة كاملة والبعض باقي له 6 أشهر وهكذا، ونصلي في مسجد خاص بالعمارة بإشراف السفارة والإمام نحن اخترناه، ولكن والإمام نحن اخترناه من بيننا، ولكن هل يا شيخ نقصر الصلاة أم نتم؟ وكذا صيام رمضان والسنن والرواتب، ونساؤنا هل تكون مثلنا؟ جزاك الله خير.
نعم، اتبع إمامك، إذا كان الإمام يتم فأتم، وإن كان يقصر فاقصر، لأن القول الراجح أن المسافر مسافر ولو طالت مدة سفره، ما لم ينوي الإقامة المطلقة أو يستوطن. بالنسبة للنساء، النساء لا يصلين مع الجماعة، يقصرن الصلاة حتى يرجعن إلى بلادهن، سواء حددت المدة أم لم تحدد، لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحديد. بل القرآن يقول الله تعالى فيه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه حرف أنه حدد المدة، وهو عليه الصلاة والسلام بقي في أسفاره مددا مختلفة. بقي في فتح مكة كم؟ 19 يوما يقصر الصلاة، وكان في رمضان وهو مفطر أفطر في رمضان، وبقي في غزوة تبوك كم؟ 20 يوما يقصر الصلاة، وبقي في حجة الوداع آخر مرة سافرها 10 أيام يقصر الصلاة. قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: كم أقمتم في مكة، يعني عام حج الوداع؟ قال: أقمنا فيها 10. فإذا كانت أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف ولم يحدد لأمته شيئا معينا، علم أن المسألة ليس فيها تقييد، ما دمت قد أقمت لغرض متى انتهى رجعت فأنت مسافر، سواء حددت المدة أم لم تحدد. والتفريق بين التحديد وعدمه لا دليل عليه. نعم.
يقول السائل: لقد حصل أن سافرنا في الإجازة وتركنا دجاجا في شبك ووضعنا وتركنا دجاجا في شبك ووضعنا عنده ما يكفيه من العيش في المساء، ولكن بعد عودتنا
والعيش والماء
والماء في الماء أظن في الماء
كيف
هذه عبارة، ووضعنا عنده ما يكفيه من العيش نعم والماء، ولكن بعد عودتنا وجدناه قد مات، علما بأنه معنا علم بأن الماء يكفيه بأن الماء يكفيه، فماذا علينا تجاه ذلك؟
إذا الظاهر لي أنكم لم تفرطوا، أبقيتم عنده الماء والطعام فمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قد يقول قائل: ربما ماتت الدجاج من الحر. فنقول: الحر ليس معلوما حتى يقال إنك فرطت في عدم اتخاذ الوقاية منه، وما دام مكانها مكان الدجاج مظللا كالعادة فليس عليك إثم. نعم.
يقول السائل: ما صحة هذا العمل وهو ما يوجد عند الحرم وخصوصا عند البقيع من بيع الحب للحمام، فبعض الناس يشتريه ثم يرميه وبعضهم يتقصد رميه بالمقبرة، فما حكم هذا العمل؟ وحدثونا يا شيخ عن المزارات التي تزار في المدينة النبوية والتي دل عليها الدليل.
نعم. أرى أن هذا عمل ليس بجيد، كون الإنسان يشتري الحب ويلقيه في الأرض للحمام هذا غلط. أحيانا يداس هذا الحب في الأقدام خصوصا في أيام الموسم، لأن أيام الموسم يكون الناس إيش بكثرة ولا تتمكن الحمام من النزول فتأكل، وهذا غلط، إضاعة مال وإهانة الطعام. أما المزارات التي في المدينة فهي أولا المسجد النبوي تصلي فيه ما شاء الله، ثانيا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، ثالثا البقيع، رابعا مسجد قباء، خامسا شهداء أحد. غير هذا ليس فيه مكان تشرع زيارته في المدينة. نعم. آخر سؤال.
سمح.
شوف أهم شيء. نعم.
الكثير الأسئلة. يقول هذا فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة نذرت إن رزقت بمولود أن تحج ورزقها الله.
عن إيش؟
إن رزقها الله بمولود أن تحج ورزقها الله به، فهل عليها الحج للنذر؟ علما بأنها لم تحج الفرض، أي
علما بأنها
لم تحج الفرض،
لم
تحج الفرض، فأيهما تقدم؟ لم تحج الفريضة.
نعم. يجب أن تعلموا أيها الإخوة أن النذر منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد القضاء، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن النذر حرام. ليش تنذر؟ لماذا تكلف نفسك؟ وهل الله عز وجل لا يمن عليك بالشفاء أو على قريبك بالشفاء إلا إذا شرطت له شرطا؟ سبحان الله، لا تنذر، اسأل الله الشفاء والعافية، فإن كان الله أراد أن يشفى شوفي، سواء نذرت أم لم تنذر. فإذا فعلت ونذرت فإن كان نذر طاعة وجب عليك الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. بناء على هذا، ماذا تقولون في المرأة المذكورة؟ يجب أن تحج أو لا؟ يجب أن تحج، لكن تبدأ بحج الفريضة ثم تأتي بحج النذر وجوبا. فإن لم تفعل فقد عرضت نفسها لعقوبة عظيمة. استمع إليها في قول الله تعالى: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. شف عهد الله، إن الله أغناهم أن يتصدقوا وأن يكونوا من الصالحين، أعطاهم الله ذلك، ولكنهم بخلوا بالمال وأعرضوا عن الصلاح، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. إلى متى؟ إلى يوم يلقونه، إلى الموت، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الخلاصة يا أخوان: احذروا النذر، لا تنذروا، أنتم في عافية، لا تلزموا أنفسكم ما لم يلزمكم الله به إلا بفعلكم. من كان عنده مريض فليقل اللهم اشفه، من كان يريد الاختبار فليقل اللهم نجحني. يعني بعض الطلبة الآن إذا كانت الدروس صعبة وخاف من السقوط يقول: إيش لله علي نذر، إن نجحت لا أفعل كذا وكذا من الطاعات. ثم إذا نجح قام يسأل، يجي للعالم الفلاني يقول عالم الفلاني، فكون ما في مفك. لازم توفي بالنذر. ويشير المراقب على وقت أو زمن اللقاء لأنه تم، يقول إنه تم. وإلى لقاء آخر. نعم،
ما نأخذ من سؤالين وثلاثة
أشياء، تم الوقت.